الثاني لكلام الشيخ الذي ذكره المحقق النعيمي قدس سره هو التقريب الذي يحاول فيه إثبات الاختصاص بموارد الشك في الرافع حتى مع فرض كون المسند إليه النقد هو اليقين في لا تنقض، كما هو ظاهره مثلا لا تنقض اليقين، قلنا حمل اليقين على المتيقن خلاف الظاهر، الناقض مسند إلى اليقين. حتى على هذا الذي يعني إنكار المقدمة الأولى من المتقدمتين في التقريب المذكور في عبائر الشيخ قدس سره، من دون حاجة إلى تلك المقدمة يريد المرزاء أن يثبت الاختصاص بموارد الشك في الرافع. ويوجد في كل من تقريري بحث المرزاء بيان يختلف عن البيان الآخر. في أحد التقريرين جاء البيان بهذا الترتيب، قال بأنه الناقض مسند إلى اليقين، إلا أن اليقين أيضا لا بد وأن يكون في مرحلة الشك، لا بد أن يكون مستحكما وثابتا، وهذا لا يكون إلا إذا كان مقتضي اليقين موجودا، ومقتضي اليقين هو مقتضي المتيقن، فإن وجود المقتضي وإحراز المقتضي للمتيقن كأنه يقتضي بقاء اليقين أيضا بذلك المتيقين أيضا بذلك المتيقن، فيكون اليقين ثابتا باقيا له مقتضى في مرحلة البقاء، فيصح إسناد النقد إليه حينئذ كما في موارد الشك في الرافع، بخلاف موارد الشك في المقتضي للمتيقن الذي يوجد كأنه شك في نفس اليقين أيضا، فلا ثبوت لليقين لكي يسند إليه النقد بالشك. هذا بيانه. هذا البيان يمكن أن يلاحظ عليه أولا بأن المراد من اشتراط بقاء المقتضي للمتيقن لأنه مقتضي لليقين، هذا إن كان من جهة إثبات الاستحكام في المنقوب وهو اليقين. قد تقدم أن اليقين استحكامه بلحاظ كونه يقينا تعلقا بذلك المتعلق المنكشف به، سواء كان هناك مقتضي المنكشف موجودا أو لم يكن موجودا، استحكام اليقين بلحاظ شدة تعلقه وكشفه وكاشفيته عن المتعلق المنكشف به، وجود المقتضي للمنكشف وعدم وجوده لا يؤثر في شدة تعلق اليقين بمتعلقه، اليقين لكونه يقينا بينا وواضحا، فيكون المنكشف ثابتا به ثبوتا جليا، سواء كان مقتضيه محرزا في مرحلة البقاء أو لم يكن محرزا مقتضي المنكشف. الاستحكام في اليقين من حيث تعلقه بالمتيقن ناشئ من كونه يقينا، فهذه الحيثية الاستحكامية لا تحتاج إلى فرض وجود المقتضي للمتيقن. وإن كان المقصود من هذا الشرطية شرطية بقاء المقتضي للمتيقن وإحرازه، أننا إذا لم يكن لنا إحراز المقتضي للمتيقن فهذا اليقين يقين سابق ليس يقينا لاحقا، لا دقة يوجد يقين لاحق، إذ واضح أنه حين الشك لا يقين، يزول اليقين في زمان الشك بالمشكوك في زمان المشكوك، هذا خلف فرض الشك. وإنما اليقين بالحدوث لا بالبقاء. والنقض إنما يكون لما إذا نقض بالشك إنما يصدق وينسب إلى اليقين إذا كان اليقين يقينا بالبقاء لا اليقين بالحدوث. فلا بد من افتراض يقين بالبقاء ولو عناية لكي يقال هذا الشك ينقض ذلك اليقين. أما اليقين بالحدوث لا يكون منقوبا بالشك في البقاء، لأن هذا بشيء ذاك بشيء آخر، ذاك متعلق بالحصة الحدوثية وهذا متعلق بالحصة البقائية، ولهذا يجتمعان بلا تناقض بينهما. إنما يصح إسناد النقض نقض اليقين بالشك إذا فرض أن هذا اليقين يقينا بالفعل أيضا، يعني يقين بمتيقن فعلي، إذن يقال هذا الشك ينقض ذلك اليقين. وحينئذ في مقام إسناد النقض لا بد من افتراض فعلية اليقين، يعني تعلق اليقين بهذا المتيقن بالفعل لكي يكون الشك ناقضا له. وهذه العناية عناية أن اليقين يقين بالبقاء في موارد إحراز المقتضي موجود، في موارد درد الشك في المقتضي غير موجود. فعناية فشرطية إحراز المقتضي للمتيقن من أجل أن يكون اليقين يقينا كأنه بالبقاء، كأن هذا اليقين يقين بالبقاء، لأن مقتضى المتيقن مقتضى لليقين، فكأنني الآن لي يقين بالبقاء فيقول لا تنقضه بالشك. بخلاف موارد عدم إحراز المقتضي، هناك اليقين يقين بالحدوث قبل ذاك لا ينقض بالشك بالبقاء، لأن هذا مشكوك شيء والمتيقن شيء آخر. إن كان هذا البيان لإفادة هذه النكتة كما لا يبعد أن يكون مقصود المرزا مثل هذا البيان، وإن كان لم يبينه السيد الشهيد بهذا التقرير، فهذا جوابه ما تقدم في فقه روايات الاستصحاب من أن إسناد النقض بين الشك واليقين بلحاظ تعلق اليقين والشك لهما بذات المتيقن. و تجريدهما عن خصوصية الزمان تقدم في فقه الروايات هذا المعنى، هذا المقدار يكفي في أن يصدق النقض اليقين، حتى اليقين المتعلق بالحدوث يصدق عليه أنه لا تنقضه بالشك، ولا يحتاج إلى مثل هذه العناية الغير العرفية أيضا، وهو أن يكون هناك أنه لك يقين بالبقاء غير اليقين بالحدوث، لك يقين آخر بالبقاء، وهذا اليقين بالبقاء إنما يكون لك لأن مقتضيه مثلا موجود، ومقتضيه هو مقتضي المتيقن، بل نفس كون اليقين قد تعلق بالحدوث كأنه حينما نلغي خصوصية الحدوث بالبقاء كأنه يقين بهذا الشيء، فيقال أنت متيقن بهذا الشيء، أنت متيقن بوضوئك فلا تنقض يقينك بوضوئك. والروايات أيضا ظاهرة في هذا المعنى في إلغاء حيثية الحدوث والبقاء بنفس التعبد الاستصحابي، كأن التعبد الاستصحابي يريد أن يلغي لك هذه الحيثية ويقول هذا يقين بالوضوء، كنت على يقين بوضوئك لا تنقض يقينك بوضوئك بالشك. فبقاء اليقين لتصحيح استعمال الناقض من حيث تعلقه، تعلق الناقض وهو الشك بنفس اليقين، هذا مصححه عبارة عن وحدة المتيقن المشكوك ذاتا بلا حاجة إلى هذه العناية. فلا نحتاج إلى افتراض عناية لبقاء اليقين بالعناية، وهو أن لا يكون مثلا إلا حينما يكون مقتضى المتيقن محرزا، لأن مقتضى المتيقن مقتضى لليقين. هذا الإشكال الأول في هذا التعبير. والإشكال الثاني أن هذا الكلام في نفسه غير تام. هذا أجبنا عليه قاعد اليقين بين في محله أنه هذا التجريد بنحو بحيث لا ينافي مع كون تجريد بنحو يكون اليقين فعليان وجوده أيضا فعلي وجود نفس اليقين، بينما قاعدة اليقين اليقين فيه ليس فعليا، كان له يقين، فبهذا القيد لا يمكن استفادة قاعدة اليقين. الإشكال الثاني أنه أساسا هذا الكلام لا معنى له، لا تنقض أن مقتضي المتيقن مقتضي لليقين، هذا لا نفهم له معنى إلا مجرد ألفاظ. فإن اليقين بشيء يحصل من اليقين بعلته التامة بتمامية تمام أجزاء علته التامة من المقتضي والشرط مثلا وعدم المانع، وأي واحدة من هذه الأجزاء لو لم تحرز انتفى اليقين بالنتيجة بالمعلول على حد واحد من دون فرق بين أحد هذه الأجزاء الثلاثة. هذه الأجزاء الثلاثة إحراز كل واحد منها شرط في إحراز المعلول والنتيجة والمقتضى، وليس إحراز أحدها أكثر اقتضاء لليقين بالنتيجة وبالمعلول بالمقتضى من إحراز الآخر. أي واحدة من أجزاء العلة لو حصل شك فيه زال اليقين بالمقتضى لا محالة، زال اليقين بالمعلول. ليس علة اليقين بالنتيجة والمعلول، هذه العلة ليس خصوص ليس كالمعلول، المعلول علته يمكن تحليله إلى مقتضي وهو الأصل وشرط مثلا وعدم مانع، لكن هذا في طرف العلم واليقين غير معقول. في طرف العلم واليقين العلم بالمعلول مع العلم بأجزاء علته، ليس العلم بالجزء المقتضي مقتضيا والعلم بالجزء الآخر وهو الشرط شرطا، والعلم بعدم المانع عدم مانع مثلا عن تحقق المعلول وهو العلم بالمعلول، ليس هكذا. هذا التقسيم في الواقع صحيح، لكن في علة اليقين وعلة العلم غير صحيحين، لأن علة العلم العلم بالعلة، علة العلم بالمعلول العلم بالعلة، وإن شئتم قلتم العلم بتمام أجزاء العلة مقتضي، ليس العلم بخصوص المقتضي فقط مقتضي، والعلم بالشرط والعلم بعدم المانع يكون مثلا شرطا، كلها على حد واحد من حيث أنها لابد من العلم بتمام أجزاء العلة لكي يتحقق العلم المعلول. هنا بعد المقتضي والشرط وعدم المانع غير معقول بلحاظ باب العلم وما هو مقتضي للعلم، فلا يصح أن يقال أن العلم أن مقتضي المتيقن مقتضي لليقين، ليس هكذا. مقتضي المتيقن وشرط المتيقن وعدم مانع المتيقن كلها لا على حد واحد، العلم بها شرط للعلم بالمقتضى، ومن دون العلم بأي واحد منهما لو زال العلم عن أي واحد منهما بنفس الدرجة يزول هذا العلم، وبنحو بنفس قانون انتفاء المعلول بانتفاء علته التي هي مقتضيه هنا بحسبه. إذن فلا فرق من هذه الناحية، وهذا الكلام لا ليس له معنى معقول أن العلم المقتضي أن مقتضي المتيقن مقتضي لليقين، لكن فلا بد من إحرازه، أما عدم المانع ليس لا بد من إحرازه. أي فرق بين الشك في المانع أو الشك في المقتضي من هذه الناحية؟ على حد واحد الشك في المانع والشك في المقتضي من حيث أنهما يزيلان المقتضي للعلم بالمقتضى وبالمعلول على حد واحد، فهذا الكلام أساسا غير صحيح. فإذا كان مع إحراز مع عدم إحراز عدم المانع مع الشك في المانع العلم موجودا عناية، إذن مع الشك في المقتضي أيضا العلم موجود عناية نفس الشيء، ويكون العلم موجودا إذن فيصدق لا تنقضه بالشك. إذن فهذا البيان غير تام. بيان آخر ظاهر التقرير الآخر، تقرير الآخر وهو أنه النقض هنا لا تنقض اليقين بالشك، يراد به النقض العملي أو نقض الجري العملي على وفق اليقين. والجري العملي من خصوصيات كاشفية اليقين. الجري العملي على اليقين أثر لليقين ولكن بلحاظ كاشفيته وطريقيته، وانكشاف المتيقن به. وحينئذ إذا كان مقتضي المنكشف يعني المتيقن إذا كان مقتضيه محرزا فهنا الجري العملي يكون آكد، فيكون إسناد النقض إليه مناسبا لأنه رفع، عدم العمل باليقين حينئذ رفع لليد عن الشيء المستحكم، عن جري عملي. هذا الجري العملي فيه اقتضاء الثبوت وفيه استحكام وقد نقضنا، بخلاف ما إذا لم يكن المقتضي للمشكوك المتيقن لم يكن مقتضيه محرزان في مرحلة البقاء، فإن عدم إحراز المقتضي يعني أن الجري العملي في نفسه كأنه غير مستحكم غير تام غير معلوم التمامية، فلا يناسب نقض إسناد النقض إليه. فالإسناد لليقين لا للمتيقن، لكن مع ذلك هذا الإسناد لليقين بلحاظ الجري العملي على وفق اليقين، الذي هذا الجري العملي يكون من خصوصيات طريقية اليقين. وكلما كان حينئذ المنكشف فيه مقتضي البقاء إذن مقتضي الجري العملي أكد، فيكون الاستحكام هنا في مقام الجري العملي لمثل هذا اليقين أكثر، فيكون نسبة النقض إليه مثلا مناسبة، بخلاف موارد الشك في المقتضي الذي هذا الاستحكام لا يكون موجودا. هذا البيان أيضا غير تام. أولا هذا مبني على أن يكون النقض هنا نقضا لليقين بمعنى النقض العملي لا النقض الحقيقي، مع أنه يحتمل أن يكون المراد بلا تنقض النقض الحقيقي، فإن من ينكر النقض الحقيقي مدركه ومبناه أن النقض الحقيقي غير معقول، لأن اليقين واقعا موجود لا معنى لنقضه حقيقة. اليقين بالحدوث حقيقة موجود لا نقضه، اليقين بالبقاء غير موجود حقيقة حتى ينقض لا معنى لأن يقال نقض لليقين حقيقة. ومن هنا يحمل النهي على النهي على النقض، النهي عن النقض العملي لأن النقض الحقيقي غير ممكن غير معقول، ويحمل على النقض العملي بلحاظ الجري العملي. هذا هو مبرر من يحمل النقض على هذا المعنى، وهذا المبرر قد يقال أنه لا موجب له لأن هذا إنما يلزم لو أريد بالناهي الناهي لا تنقض الناهي الحقيقي المؤتكليف يعني، لكن يحتمل أن يكون إرشادا لا تنقض اليقين بالشك إرشاد إلى بقاء اليقين، وهذا يناسب حينئذ مع النقض الحقيقي، فإنه أحد أساليب الإرشاد إلى بقاء شيء النهي عن رفعه حقيقة لكن نهيا إرشاديا لا نهيا مولويا ولا تكليفيا، لا نهيا تكليفيا نهيا إرشاديا من قبيل لا تصلي، إنما يخاطب الحائض تخاطب الحائض دع الصلاة أيام أقرائك، هناك النهي بناء على بطلان صلاة الحائض وأن الصلاة اسم للصحيح فلا محالة يكون النهي، وعلى كل حال المنهي عنه والصحيح للصلاة الباطلة يكون النهي لا محالة، هناك نهي ليس نهيا تكليفيا إرشاد إلى أنه لا تتأتى الصلاة منها. كذلك هنا يمكن أن يكون لا تنقض اليقين بالشك نهيا إرشاديا متعلقا بالنقض الحقيقي كناية أو إرشادا إلى أن هذا الشيء لا ينتقض باق تعبدا موجود تعبدا مهما تنقضه أنا أعتبره باقيا فلا ينتقض لا تعبدا، هنا تعبدا هناك غير موجود حقيقة هنا باق تعبدا مهما تنقض لا تستطيع أن تنقض لا اليقين الحقيقي ولا اليقين التعبدي. اليقين الحقيقي لا تستطيع أن تنقضه، واضح أنه موجود بالحدوث. اليقين التعبدي أيضا لا ينقض، لأنني أتعبد ببقائه ووجوده، مهما تريد أن تنقض لا تنقضه. لا، التعبد بنفس اليقين، التعبد ببقاء نفس اليقين لا بأس به. وذاك أثره حينئذ، اليقين موجود كما يقول صاحب هذا المسلك أن جعل الطريقية والعلمية في الإمارات والأصول منها الاستصحاب، هنا جعل اليقين موجودا، تعبدنا الشارع بأنه على يقين على علم، هذا له علم. فلا تنقض لأنك عالم، هكذا لأنه قال لا تنقض لأنك عالم لك علم. حينئذ يكون لا تنقض إرشادا إلى وجود العلم، وحينئذ يمكن أن يكون المراد بالنقض النقض الحقيقي للنقض العمل. فأولا هذا مبني على أن يحول النهي هنا على التكليف مثلا، ويكون حينئذ متعلقه النقض العملي والجري العملي. حينئذ يتم. وأما لو حمل على الإرشادية وأن النقض يراد به النقض الحقيقي، لا تنقض نقضا حقيقيا، يعني لا ترفع يدك عن العلم، لا تجعل علمك لا علم لأنك عالم، إرشادا إلى أنه لا يمكنك قبل أوفو بالعقود بناء على الإرشاد إلى بقاء العقل. لا تفسخ العقل، ليس بمعنى أنه يحرم أن تفسخ، وإلا هذا يقتضي جواز العقل وأنه يمكن أن يفسخ. لا تفسخ إرشادا إلى أن فسخك لا فسخ، العقد باق، مهما تقول فسخت لا يكون هناك فسخ. لا تفسخ التزامك وعقدك، هذا معناه بناء على حمله على الإرشاد أن النهي نهي عن الفسخ الحقيقي، لكن مع ذلك غير مقدور هذا الفسخ الحقيقي، ولكوني غير مقدور يحمل على الإرشادية إرشاد إلى أنه لا ينفسخ. لا تفسخ لأنه لا ينفسخ، العقد باق مهما تقول فسخت له. وهذا كثير في الاستعمالات العرفية والشرعية، أنه يستعمل النهي في مورد إرشادا إلى بقاء ذلك الشيء وعدم انتقاضه، يستعمل النهي بهذا المعنى، وحينئذ يمكن حمله يكون على ظاهره، وهو حمل الفسخ على الفسخ الحقيقي. لا تفسخ الفسخ الحقيقي، التلفظ بالفسخ ليس حراما وليس هو المهم، المهم الفسخ الحقيقي، لكن يحمل على الإرشادية إرشاد إلى أنه لا ينفسخ، مهما يقول فسخت لا ينفسخ، البيع باقي. كذلك هنا يقول لا تنقض لأن هذا اليقين موجود، اليقين موجود ولا ينتقض، تعبدا موجود ولا ينتقض بعملك مهما حاولته، نقضا حقيقيا لا يتحقق. إذن فبناء على هذا التفسير الذي لعله أنسب مع مسلك صاحب هذا المسلك، مسلك المرزا، فإن المرزا في باب الأصول في باب الاستصحاب والإمارات يقول بجعل العلمية والطريقية، جعل اليقين. فالمناسب مع ذاك المسلك أن يستظهر حينئذ من روايات لا تنقض اليقين بالشك التعبد ببقاء اليقين، فيكون حينئذ لا تنقض يمكن أن يكون المقصود لا تنقض أي النقض النقض الحقيقي، ويكون النهي إرشاديا لا مولويا ليلزم والتكليف غير المقدور ونحو ذلك. وعلى كل حال على هذا التفسير معنى الإرشادية، النهي الحقيقي الإرشادي لا التكليفي، نهي الإرشاد إرشادي. شيخنا إرشادي، نحن ما نقول إرشاد بعد لا يوجد هذا الإشكال، لكن نهي التكليفي تكليف نهي حقيقي، النقض حقيقي مو النهي حقيقي، النهي عن النقض الحقيقي والنهي إرشادي، لأن النهي حقيقي، النقض يراد به النقض الحقيقي ويمكن أن يتعلق به نهي إرشادي لا نهي تكليفي، كالفسخ هناك لا تفسخ فسخ حقيقي، لكن النهي المتعلق به إرشاد إلى عدم تحقق هذا الفسخ مهما تقول فسخته وبقاء العقل، النقض حقيقي لا أن النهي حقيقي. إذن بناء على حمل النقض على النقض الحقيقي يمكن أن يكون حينئذ هذا النهي إرشاديا ولا محدودا فيه، فلا نحتاج إلى أن يكون النقض إلى الجري العملي مستدا بلحاظ الجري العملي، بل النقد يراد به النقد الحقيقي، والمسند إليه نفس اليقين. اليقين لا ينقض نقضا حقيقيا، واليقين حينئذ لا يتم حينئذ في هذا، يكون الإسناد إلى نفس اليقين لا بلحاظ الجري العملي، لأن نفس اليقين يلحظ ويراد إبقاؤه والتعبد ببقائه بحسب الحق. بناء على هذا التفسير الذي هو أقرب لعله أكثر انسجاما مع تصورات جعل الطريقية والعلمية في الاستصحاب، لا يكون ضرورة وحاجة إلى حمل النقض على النقض العملي للنقض الحقيقي، لذلك ينتفي موضوع هذا التقريب. لكن الآن لو فرضنا لنكتة ثبوتية أو إثباتية حملنا النقض على النقض العملي، مع ذلك نقول أن هذا النقض العملي لليقين، هذا النقض العملي أو النقض الجري العملي لليقين. إذا أريد به أن النقض مسند إلى الجري العملي، كأنه قال لا تنقض الجري العملي، لا تنقض العمل والجري العملي، حينئذ هنا قد يقال أنه يجب أن يكون هذا الجري العملي فيه اقتضاء البقاء، فيه مقتضى البقاء، والجري العملي مثلا من آثار المتيقن، فلا بد أن يكون للمتيقن مقتضي في مرحلة البقاء، محرزا مقتضي مثلا. إلا أن هذا بنفسه خلاف الظاهر، فإن النقض حتى لو حمل على الجري على النقض العملي ليس معناه إسناد النقض إلى الجري العملي، بل معناه حمل مادة النقض على الجري العملي. أما المسند إليه هو اليقين لا العمل، المسند إليه النقض العملي نفس اليقين. اليقين لا تنقضه نقضا عمليا، لا أن العمل لا تنقضه بالشك، رجوع إلى تقريب الشيخ بحسب الحقيقة، وأن النقض لم ينسب إلى اليقين بل نسب إلى المتيقن، إلى متعلق اليقين الذي هو الواقع مثلا أو آثار الواقع الذي هو من شؤون المتيقن. رجوع إلى التقريب الأول وهو عدم إسناد النقض إلى اليقين وهو خلفه. وأما إذا أريد أن النقض يطعم بمعنى العملية مع من دون أن يكون مسند إليه العمل أو المتيقن، بل المسند إليه هو اليقين، لكن اليقين لا تنقضه نقضا عمليا، فالمسند إليه نفس اليقين. حينئذ نقول اليقين فيه استحكام حتى في موارد الشك في المقتضي، كما أنه فيه استحكام بلحاظ متعلقه، فيه استحكام بلحاظ آثار متعلقة أو الجري العملي على طريق متعلقة. فاليقين استحكامه والتفافه وإبراميته واتصاله وتأكده من حيث كشفه لمتيقنه، نفس الدرجة من التأكد أيضا موجود بينه وبين الأثر العملي لمتيقنه والجري العملي على طريق متيقنه. فإن حيثيتي الكاشفية والجري العملي لازم وملزوم في باب اليقين. فاليقين كما يكشف لنا عن المتعلق كشفا أكيدا، كذلك يقتضي الجري على هذا المتيقن جريا أكيدا. فالاستحكام موجود، استحكام الجري العملي الناشئ من تعلق اليقين موجود بحسب الحقيقة، سواء كان الشك في الرافع أو كان الشك في المقتضي. بل عرفت أن هذه الخطبة بلحاظ العلم واليقين المقتضي للمتيقن لا دخل، نسبة المقتضي ونسبة الشرط ونسبة عدم المانع على حد سواء من حيث حصول هذا اليقين، والجري العملي من صفات اليقين بحسب الحقيقة لا من صفات المتيقن. ولهذا يكون هناك جري عملي حتى في مواد الجهل المركب، لو كان الإنسان يتصور أن هنا يوجد حينئذ خطر فيتجنب وإن كان واقعا لا خطره، ولو كان الجري العملي من آثار المتيقن عن خطر الواقعي هنا لا خطر واقعي، فالجري العملي من آثار نفس اليقين، واليقين حينئذ مستحكم بلحاظ كشفه عن متيقنه متعلقه وبلحاظ اقتضائه أيضا للجري العملي، من دون فرق بين موارد الشك في المقتضي وموارد الشك في الرافع. بل قد تقدم أنه لولا هذا الاستحكام الموجود بين اليقين ومتعلقه بلحاظ أن اليقين فيه استحكام، وهذه هذه هي المناسبة التي استعملت اليقين كما قلنا بدل كلمة العلم أو التصديق. وأيضا لولا النكتة البلاغية الأخرى التي أشرنا إليها لاستعمال كلمة الناقص، وهو مثلا إبراز والإشارة إلى فظاعة رفع اليد عن اليقين بالشك، وأن هذا كأنه رفع شديد شنيع، لولا هاتين النكتتين لتصحيح إسناد كلمة الناقض واستعمال الناقض وإسناده إلى اليقين، مجرد وجود المقتضي للمتيقن وإحراز المقتضي لا يكفي علاقة، لا يكفي مناسبة عرفية ومصححة، مناسبة مصححة لاستعمال كلمة الناقض، فإن المقتضي للمتيقن وهذه الكلمات إحراز المقتضي ونحو ذلك لا تكون مفهومة أصلا عرفا. العرف يريد في إسناد النقض إلى شيء الشدة في الرفع، إما بلحاظ شدة المرفوع واستحكامه وهو هنا يكون باعتبار كون اليقين مستحكما، يقين واضح الدلالة والكاشفية عن متعلق، علل المتعلق موجودة في الخارج غير موجودة في الخارج بقاء، تلك خصوصيات لا يفهمها العرف بالدقة ولا تكون فيها مناسبة واضحة عرفية لكي تصحح استعمال كلمة الناقض كما قلنا في الإشكال على تقريب الشيخ عن تقريب المقدمة الثانية. فالصحيح أن الذي يصحح استعمال كلمة الناقض وإسناده إلى اليقين في لا تنقض اليقين بالشك هذا موجود حتى في مواد الشك في المقتضي، باعتبار أن اليقين الموجود بالحالات السابقة هذا اليقين مستحكم بلحاظ متعلقه، مستحكم ويقتضي ثبوت متعلقه وتحقق متعلقه، كما أنه بلحاظ الجري العملي أيضا مستحكم يقتضي الجري العملي على طبقه، وباعتبار هذا الاستحكام والاستحكام الآخر الذي أشرنا إليه في نفس الرفع استعمل لا تنقض. ثم لو سلمنا أن لا تنقض اليقين بالشك ليس فيه إطلاق لهذه الخصوصية المأخوذة في مادة الناقض في معنى الناقض المانع، مثلا المانع عن إطلاق لا تنقض اليقين لموارد الشك في المقتضي للمتيقن، وهذا غايته عدم الإطلاق في هذه في لسان مثل لا تنقض، لسان الروايات التي ورد فيها تعبير بالناقض، لأن هذا التعبير مثلا أو هذه المادة لا بد لها من مأخوذ فيها خصوصية في معناها، هذه الخصوصية لا تكون في مواد الشك في المقتضي مثلا لا تصح، فيختص بمواد الشك في الرافع، لكن تبقى حينئذ الروايات التي تكون بحسب مفادها عامة، لأنها لم ترد فيها عنوان النقض ورد فيها عناوين أخرى عامة من قبيل إذا شككت فابن على اليقين في رواية إسحاق بن عمار، أو في رواية عبد الله بن سنان إنك أعرته إياه وهو طاهر، لأنك ولم تستيقن أنه نجسه، تعبير من هذا القبيل، لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، هذا لم يقل لا تنقض، كلمة النقض لم تستعمل، أو اليقين لا يدفع بالشك أو يرفع بالشك، الرافع الذي هو أيضا ليس كالناقض ليس فيه هذا خصوصة الاستحكام ونحو ذلك. توجد روايات أخرى تقدمت في ضمن أدلة الاستصحاب لم يكن الوارد فيها لفظة الناقض، ولا يقال أنه إذا كانت إحدى الطائفتين من الروايات إحداهما مقيدة والأخرى مطلقة وكانت القاعدة قاعدة واحدة نحن نرفع المطلق على المقيد ونقيد المطلق بالمقيد، أنه يقال أولا هذا إنما يكون في الحكمين في المطلقين البدليين لا الشموليين اللذين يمكن الانحلاليين اللذين يمكن إثبات ثبوت كليهما المطلق والمقيد معا كما في المقام، هذا أولا. وثانيا هنا نحن لم نثبت تقييدا بحسب الحقيقة، قلنا أن تلك الروايات لوجود مناسبة أدبية بلاغية لغوية في مادة النقد لا إطلاق لها من حيث الدلالة التصورية، لا إطلاق لها لموارد الشك في المقتضي، لا أنه أخذ عدم الشك في المقتضي قيدا، فرق بين أن يرد الشك في الرافع قيدا في موضوع الحجية. إذن قد يقال أن الدليل الآخر الذي يجعل الحجية لمطلق الشك الأعم من كوني في الرافع أو في المقتضي مثلا يحمل على هذا المقيد إذا أحرز وحدة الجعل من الخارج، ولو لأن الجعل الواحد لابد له من موضوع واحد، إما المطلق وإما المقيد. أما هنا هذه الخصوصية لم تكن خصوصية ثبوتية أخذت في الموضوع، إنما خصوصية إثباتية أدبية، وإن شئتم قلتم خصوصية بلاغية. الخصوصيات والمناسبات الأدبية البلاغية التي تجعل ضيقا في الدلالة هذه لا تكون ظاهرة في أخذ الشيء قيدا، نعم لا إطلاق في هذه الرواية، لأن هذه الخصوصية أخذت في مدلولها التصوري وهو مفاد النقد، فلا إطلاق لتلك الموارد التي لا يصدق فيها النقد. لا أن الشك في الرافع أخذ في موضوع الجعل قيدا، ولهذا لا نستطيع أن نستظهر من لا تنقض اليقين من روايات لا تنقض أخذ الشك في الرافع في الموضوع، وإنما نقول الاستصحاب الذي يستفاد من هذه الرواية ليس بأكثر من هذا المقدار. أما لبا الشك في الرافع مأخوذ قيدا أو لا غير مأخوذ، مطلق الجعل لعله مطلق، لا ظهور في مثل رواية صحيحة زرارة، صحاح زرارة التي أخذ فيها عنوان النقد ورد فيها عنوان النقد، لا إطلاق فيها، لا أنها فيها ظهور في أخذ الشك في الرافع في موضوع الحب. فرق بين خصوصية ثبوتية تؤخذ في موضوع الجعل بحسب لسان الدليل، وبين خصوصية بلاغية أدبية تجعل المدلول اللفظي التصوري لدال لرواية لخطاب لا يعم ولا يشمل أكثر من هذه الموارد. هذا يكون مهملا، مثل هذا الدليل يكون مهملا من حيث أخذ ذاك القيد وعدم أخذه، ليس في ظهور لا في أخذه ولا في عدم أخذه، نعم لا إطلاق فيه، لا يمكن أن نستفيد إطلاقا منه لأن مدلولها التصوري تضيق نتيجة ولو نتيجة هذه النكتة الأدبية البلاغتية، تضيق المدلول، فهناك ضيق في المدلول التصوري، لا هناك أخذ لذاك القيد حتى يقال أنه هذا يكون قرين على التقييد للمطلقات مثلا لو فرض إطلاق في رواية أخرى. إذن ثبت إطلاق في رواية أخرى، يعني لو ثبت مدلول أدبي أوسع ليس في هذه النكتة الأدبية، ذاك المدلول الأدبي أوسع يكون حجة في إثبات أن موضوع الحكم ثبوتا هو المطلق، مطلق الشك في البقاء سواء كان شكا في الرافع أو كان الشك شكا في المقتضي. كما أنه لا يمكن أن يقال أن هذه الروايات الأخرى أيضا موردها مورد الشك في الرافع، خصوصا رواية عبد الله بن سنان لم تستيقن أنه نجسه، فإن التنجيس مثلا ظاهر في إيجاد الناقض والرافع لا في أنه تنجس، لم يقل في أنه تنجس نجس. حينئذ باعتبار أن مورد تلك الروايات مثلا موارد الشك في الرافع، إذن يقال لا إطلاق لها لموارد الشك في المقتضي، فإن هذا الكلام أيضا جوابه تقدم فيما سبق أن مجرد كون المورد فيه شك الشك في الرافع من دون وجود ما يدل على أخذ هذه الخصوصية في الحكم المبين هذا لا يكفي للتقييد لعدم إلغاء هذه الخصوصية، بل العرف يلغي هذه الخصوصية، خصوصا في الروايات التي فيها تعليل أو بيان الضابط الكلية من قبيل نفس صحيحة عبد الله بن سنان، لأنك أعرته إياه وهو طاهر، هذا التعليل واضح الدلالة والظهور في أن تمام العلة والنكتة والملاك في هذا الحكم إنما هو ثبوت الحالة السابقة، كون الحالة السابقة ثابتة تكفي في هذا الشيء، إذن فيكون هذا معناه أن العلة ثبوت الحالة السابقة لا كون الشك في الرافع لا في المقتضي، وإلا كان ينبغي أن يأخذ هذا أيضا جزء العلة، مع أنه لم يجعل العلة إلا ثبوت الحالة السابقة، كما إذا قال لا تأكل الرمان لأنه حامض استفاد أن تمام الخصوصية في الحموضة موضوع الحق الحموضة، أما لو كان في الرمان خصوصيات أخرى لون الحامض خصوصيات الرمان كلها تلغى حينئذ، لأنه في التعليل جعل فقط هذا هو العلة، فيكون ظاهرا في أن ما هو تمام الموضوع هو الحموضة لا تأكل الحامض، كأنه قال لا تأكل الحامض. كذلك هنا إذن فالإنصاف أن الإطلاق في روايات الدليل أدلة الاستصحاب، في أدلة الاستصحاب هذا الإطلاق لا ينبغي التشكيك فيه بلحاظ الشك في المقتضي والشك في الرافع معا، ولا اختصاص لها للشك في الرافع، لا الروايات الأخرى العامة ولا حتى لا تنقض اليقين ما ورد فيها عنوان النقض، لأن النقض يناسب موارد الشك في المقتضي أيضا. انتهى هذا البحث، يأتي إن شاء الله.